الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة الطيبة أن نستضيف فضيلة الشيخ خينا الشيخ عمر بن ثيب العتيبي في إحدى المحاضرات الشهرية في هذا المسجد، وهي بعنوان التوكل على الله عز وجل. فنترك المجال لفضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فانه لا يخفى على جميع المستمعين فضل العلم وفضل حلق الذكر، فقد وعد الله عز وجل أهلها بالثواب الجزيل. وإن من أشرف العلوم التي ينبغي أن يعنى بها وأن يهتم بها المسلم هي تلك العلوم التي تتعلق بعبادة الله جل وعلا. وإن من أشرف العبادات وأجلها منزلة ومكانة في دين الله جل وعلا هي عبادة التوكل على ربنا تبارك وتعالى. فإن الدين نصفه عبادة ونصفه توكل واستعانة على الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال الله عز وجل معلما عباده أن يستعينوا بالله تبارك وتعالى وأن يتوكلوا عليه لتحقيق العبادة، أن يسألوه في كل ركعة من ركعات الصلاة وأن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلما كان التوكل بهذه المنزلة من دين الله، أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم وأن نتدارس جملة من المسائل والأمور التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة، وهي خمسة أمور. أولها فضل التوكل وثمراته على المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن التوكل له ثمرات عظيمة وفضائل عديدة، منها أنه أعظم أسباب الفوز والفلاح والنجاة في الآخرة. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ما هي أعمالهم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فبتوكلهم على الله جل وعلا وبصبرهم على طاعته وصبرهم على المعصية وصبرهم على أقدار الله عز وجل استحقوا تلك الجنة وتلك الغرف العالية. من فضائل التوكل أن أهله يحبهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين. ومن أحبه الله عز وجل سعد وأفلح في الدنيا والآخرة، كان له من الحفظ والتمكين والإعانة على طاعة الله عز وجل وصيانته وإبعاده عن المعاصي، كما في الحديث الذي لا يخفى عليكم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمتوكلون أهل لمحبة الله جل وعلا. المتوكلون لهم الكفاية من الله عز وجل والحفظ والتمكين والنصر والتأييد. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المتوكلون يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في الحديث المشهور: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي لكمال توكلهم على الله جل وعلا وحسن ظنهم بالله وثقتهم به يتركون الأسباب المكروهة من الاسترقاء، فلا يطلبون من أحد من البشر أن يرقيهم، وإنما يرقون أنفسهم بأنفسهم. ولا يكتوون ولا يباشرون الكيل ولا يتطيرون اي لا يتشاءمون، كل ذلك توكلا على ربهم جل وعلا. وللتوكل ثمار عديده في الدنيا والاخره. اما الامر الثاني الذي نريد ان نتحدث عنه فهو بيان حقيقه التوكل. ما معنى التوكل؟ اذا عرفت فضل التوكل واردت ان تنال تلك الفضائل فلا بد ان تعرف حقيقته لتعمل به. حقيقه التوكل يا اخوان صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الاسباب وعدم الالتفات اليها بعد بذلها. عندنا عده امور، اساس تلك الامور اعتماد القلب وثقته بالله جل وعلا، ان يكون القلب مفوضا اموره الى الله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده الاعطاء والمنع، وهو الذي بيده الرفع والخفض جل وعلا، فيكون قلبك متوكلا على الله وحده. وهذا التوكل ليس مجردا عن بذل الاسباب، بل عليك ان تبذل ما في وسعك من الاسباب، ولا بد ان تكون هذه الاسباب مشروعه، ان تكون هذه الاسباب مشروعه ليست ممنوعه ولا محرمه. فمن اراد الولد فعليه بالزواج، ومن اراد المال فعليه بالكسب الحلال، فياتي بالاسباب المشروعه. وليس من التوكل في شيء ان يطرق الانسان الابواب التي حرمها الله جل وعلا من الربا والرشوه وغصب اموال الناس، فان تلك الامور تنافي التوكل وليس منه في شيء. الامر الثالث الذي نريد ان نتكلم عليه بيان حكم التوكل. التوكل يا اخوان ليس من الامور المستحبه، وانما من الامور الواجبه التي يجب على كل مسلم ان ياتي بها في حق الله جل وعلا. التوكل كالفروض الخمس، وكصيام رمضان، وكحج بيت الله الحرام، بل هو اعظم. فان الايات التي جاءت في كتاب الله تامر بالتوكل اكثر بكثير من الايات التي جاء فيها الامر بالوضوء والغسل من الجنابه ونحوها. والله جل وعلا جعل دينه قسمان، جعل دينه قسمين، قسم عباده وقسم توكل، فاعبده وتوكل عليه. فلذا كان واجبا على المؤمن ان يتعهد قلبه، هل حقق توكله على الله ام لا؟ اذا علمنا هذا يا اخوان استشعرنا عظيم تقصير كثير منا في حق الله جل وعلا. كثير منا اذا فوت صلاه او ارتكب حرام من كذب او اساء الى انسان في مطعم فانه يبادر الى التوبه. اما اذا قصر في توكله على الله جل وعلا، توكل على الخلق، ركن اليهم، التفت الى الاسباب ولم يلتفت الى مسببها، كثير منا لا يبادر الى التوبه والاستغفار الى الله جل وعلا، فيزيد الاثم اثما اثما بعدم توكله على الله، واثما بعدم توبته من ذلك الذنب الذي ارتكبه في حق الله جل وعلا. التوكل عباده يدل على ذلك اخوان ان الله عز وجل امر بها. قال ربنا تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، اي توكلوا على الله لا على غيره، ان كنتم مؤمنين، اي دليل صدق ايمانكم توكلكم على الله. فعدم التوكل على الله يكون أمارة على عدم صدق الإيمان أو ضعف الإيمان، عافانا الله وإياكم. ومن الأدلة التي تدل على أن التوكل عبادة، بل من أجل العبادات، قول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان وصفهم بخمس صفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما بال أولئك؟ يقول الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، ومنهم الذين اتصفوا بصفة التوكل على الله جل وعلا. ما الذي يثمر معرفة أن التوكل عبادة؟ يثمره امتثال قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما أن الصلاة عبادة، العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لمن يا أخوة؟ إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن يصلي الإنسان لغير الله. التوكل عبادة، فلا يجوز أن يتوكل الإنسان على غير الله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبهذا يستقيم توحيد الإنسان، أن يكون توكله على الله جل وعلا. وهذا يقودنا إلى الأمر الرابع الذي نريد أن نتكلم عنه، وهو أصناف الناس وأحوالهم مع توكلهم على ربهم جل وعلا. من الناس وهم كثر، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. من الناس من تعلق قلبه بغير الله خوفا ورجاء، رغبة ورهبة، يخشى أهل القبور ويخشى الأولياء ويخشى من يسمون بالأضرحة أو من يعبدون من دون الله جل وعلا، فتعلقت قلوبهم توكلا عليه، يفوض أموره كلها لصاحب القبر فيقول: يا سيدي فلان توكلت عليك في حاجتي، أو أنا معتمد عليك في تحصيل ولد، أو في شفاء مريض، أو في تفريج الكربة ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي يكون سببا في حبوط العمل وتخليد صاحبه في النار، عافانا الله وإياكم. كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبده. فالواجب أن تكون عبادة الإنسان لله جل وعلا. هذا الصنف الأول الذين يفتقون في باب التوكل، وهم الذين يتوكلون في كل أمورهم على غير الله جل وعلا. أما الصنف الثاني فهم أناس يتوكلون على الله ويبذلون الأسباب، إلا أن قلوبهم التفتت إلى السبب، ركنت إليه، وهذا قل ما يسر منه أحد. المؤمن مطالب يا أخوان بأمرين: أمر في القلب وأمر في الجوارح. في الظاهر، في الظاهر يأتي بالأسباب، يسعى في التوظيف، يسعى في طلب الدواء للعلاج والشفاء، يسعى في بذل الأسباب، هذا في ظاهره. وأما في قلبه فإن قلبه معتمد على ربه جل وعلا، يعلم أن الذي بيده النفع والضر هو وحده الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل أن هذا السبب لم يثمر لم يثمر، بل كثير من الناس تضرر بالسبب وهو يرجو أن يكون فيه النفع له. أما اليوم فكثير من الناس يلتفت إلى السبب، يعتمد على راتبه في تحصيل أموره، فإذا نزل الراتب أو قرب نزوله اطمأنت نفسه وانشرح صدره إلى نزول الراتب، وغفل عن من بيده الرزق وهو الله جل وعلا الذي لو شاء لسلبه قدرة الانتفاع. كثير من الناس يسعى في معاملة أثناء سعيه فيها يكون داعيا لربه جل وعلا، يسأل الله عز وجل أن يفرج همه أو أن يشفي مريضه أو أن ييسر له المعاملة في سفر مريض أو نحو ذلك. فإذا قيل له سعى فيها النائب الفلاني أو أخذها فلان، وقع في قلبه أنها خلاص انتهت وستتم المعاملة، ويغفل عن سؤاله لربه ويترك المسألة بعد أن كان يلح على ربه جل وعلا في تيسيرها. فهذا التفت إلى ماذا يا أخوان؟ التفت إلى السبب، والذي ينبغي أن يكون قلب المؤمن معلقا بالله جل وعلا حتى يلتفت إلى الأسباب. من الأمور أو من الأصناف الذين يدخلون في باب التوكل أناس تركوا الأسباب، يتركون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله عز وجل، فلا يسعى في طلب معاشه في الدنيا. وهؤلاء وإن كانوا قلة، إلا أن هناك صنفا أكثر منهم، وهم الذين لا يسعون في تحصيل الأسباب التي تنجيهم عند لقاء ربهم تبارك وتعالى. من امتثال أوامر واجتناب نواهي. فإذا قيل لك يا عبد الله اتق الله، أقم الصلاة، ابتعد عن ما حرم الله، فيقول رب الكريم يزعم أنه متوكل على الله في نجاته من النار ودخول الجنة، فنقول له كذبت، ربنا كريم وهو غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب، عزيز ذو انتقام. الله عز وجل خوف عباده ورغبه، وصف عباده عباد الرحمن بأنهم ها يا إخوان الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا عبادتهم وربتهم ورجاؤهم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فامتثلوا الأوامر، قاموا لله ركعا وسجدا، وأيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزني، فقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، فبذلوا الأسباب التي تكون منجية لهم عند لقاء ربهم تبارك وتعالى. من الأمور التي أحب أن أتكلم عنها ولعلنا نختم بها هي الأسباب التي تجعل العبد يحقق توكله على ربه جل وعلا. كيف يحقق الإنسان توكله على الله حتى ينال تلك الفضائل وحتى يسلم من تلك الأمور التي تضعف توكله على ربه جل وعلا؟ أول تلك الأمور يا أخوان أن نعلم أن التوكل عبادة، وأن التوكل من الإيمان، وأنه من أعمال القلوب. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلى قدر عملك بالصالحات وتقواك لله جل وعلا يكون توكلك على الله جل وعلا، والعكس بالعكس، من ابتعد عن طاعة الله وقصر في طاعة الله وارتكب الذنوب والمعاصي فإن توكله على الله جل وعلا يضعف وينقص. وننص على جملة من الأمور وهي من أعظم الأمور التي تكون معينة على تحقيق التوكل. أولى تلك الأمور يا أخوان معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإن صفات الله عز وجل وأسماءه من أعظم الأمور التي تثمر التوكل في القلب. ويكفي الإنسان أن يتأمل في أسماء الله عز وجل البر، الرؤوف، الرحيم، فإذا علم العبد أن الله أرحم به من والده ووالدته فإن قلبه سيتعلق بالله جل وعلا في تحصيل النافع. أيضا معرفة بأن من أسماء الله جل النافع الله المعطي المانع القابض الباسط جل وعلا، فإن ذلك بإذن الله أن يسعى في طلب حوائجه من ربه جل وعلا وأن لا يطلبها من أحد. ولنتأمل في آية من كتاب الله ذكر الله عز وجل فيها التوكل، وذكر فيها جملة من أسماء تلك الآيات في سورة الشعراء بقول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن أمر الله عز وجل في صدرها بالتوكل. هذه الآية يا أخوان جاءت في جملة من قصص الأنبياء والمرسلين وما فعل الله عز وجل فيها من إعزاز أهل الإيمان وإذلال أهل الشرك والكفران، ويختم الله عز وجل كل قصة منها بقوله إن ربك هو العزيز الرحيم. ينص الله عز وجل في كل قصة منها أنه هو العزيز الرحيم، أي الذي بعزته غلب أعداءه وبرحمته نصر وأعز أولياءه. فالإنسان إذا تأمل عزة الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي له معاني القوة والقهر، وأنه هو الذي له المنع وهو الذي استغنى عن عباده، فإن قلبه يطمئن إلى ذاك القوي في نصرته وتأييده وحفظه وإعزازه وإكرامه. وإذا عرف أن ربه رحيم وأنه ذو الرحمة التي يرحم بها عباده فإن قلبه يطمئن إلى ربه. وفي الجمع بين العزيز والرحيم سر نص عليه أهل العلم، وهو أن العزيز القوي إذا لم يكن رحيما لم يلتفت بك ولو ألححت في سؤال، وأما ربك فهو عزيز رحيم قوي ورحيم بك، فإذا سألته أجاب حاجتك وأوصل إليك نفعه ودفع عنك الضر. ثم أعقب الله عز وجل هذه الآية وهي قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. بعد أن ذكر أن الله عز وجل هو العزيز الرحيم ذكر علم الله وسمعه وبصره، أي أن ربك العزيز الرحيم ليس غافلا عنك وليس بعيدا منك، بل يسمع نجواك وشكواك ويطلع على حالك ويعلم بمسألتك، فعليك أن تحسن الظن بربك وأن تثق به وتقبل على الله عز وجل في دعائه وسؤاله. من الأسباب العظيمة المعينة على تحقيق التوكل على الله عز وجل يا أخوان دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله والإلحاق في ذلك، وكما مر معنا أن الله عز وجل علمنا ورب عباده أن يقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، فتستشعر حاجتك إلى عون الله جل وعلا. وفي الحديث الذي يحفظه الجميع حديث معاذ رضي الله عنه في قوله: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا ينبهنا إلى أمر مهم آخر، وهو أن التوكل على نوعين: توكل على الله في جلب مصالح العبد في دنياه من زوجة وولد وتدبير معايشه في الدنيا، وهذا التوكل يشترك فيه أكثر الناس. وهناك توكل أعظم، وهو التوكل على الله عز وجل في الإيمان، في أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلمك عند حدوث الفتن، وأن يكون عونا لك في صلاح قلبك واستقامة حالك في سيرك إلى الله جل وعلا. وهذا التوكل هو شأن الأنبياء والمرسلين، هم الذين يتوكلون على الله عز وجل في هذا الأمر، وشأن الصحابة من بعدهم الذين توكلوا على الله عز وجل في فتح البلدان ونصرة دين الله جل وعلا وهداية بني آدم. من الأمور العظيمة والمعينة على تحقيق التوكل كثرة ذكر الله جل وعلا واللهج بذكره، لا سيما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة لأحد على ذلك إلا بالله جل وعلا. فإذا أردت صلاحا في دينك أو صلاحا في دنياك فعليك باللهج من هذا الدعاء واستشعار معناه، وكذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذكر ينبغي للعبد أن يكثر من ترداده وتكراره. عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لعلنا نكتفي بهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن ذكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على تحقيق التوكل عليه جل وعلا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وشكر سعيهم وجهدهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم.
جزا الله الشيخ عمر على ما قدم في هذه الكلمة وهذه المحاضرة الطيبة، ونترك المجال إذا أحد لديه سؤال حول هذا الموضوع. أنا لدي سؤال للشيخ عمر، ودنا لو يتكلم لنا الشيخ حول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه العقيدة وهذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل على الله عز وجل.
طيب، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحاله هو الميزان الذي ينبغي أن تعرض عليه الأعمال. الإنسان إذا أراد أن يكون مقتديا أو مقتسيا فعليه أن يقتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان قلبه معلق بالله جل وعلا، واثق بربه تبارك وتعالى في نصره وفي نصره وتأييده. ومن ذلك أنه في هجرته لما رأى صاحبه أبا بكر رضي الله عنه وما كان فيه من الخوف، فأخبر الله عز وجل عن حالهما بقوله إذ يقول لصاحبه ثانية منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقلبه متوكل على الله عز وجل في نصره وتأييده، كيف لا وربه هو القائل ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كل من دون الله جل وعلا الله عز وجل فوقه وغالب لهم وقاهر لهم. مع هذا الاعتقاد القائم في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب، سواء الأسباب التي تكون سببا في تحصيل مراد العبد في الدنيا أو سببا في تحصيل مراد في الآخرة. أما في الدنيا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل وكان يأخذ السلاح ولبس الدرع ولبس الزنفر على رأسه وهي الخولة، وكل ذلك أخذا بالأسباب، هذه الأسباب الدنيوية. وأما الأسباب الأخروية فكان عليه الصلاة والسلام إماما فيها، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هنا يربي النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون يربيه في عقله أن النفع وأعظمه نفع الآخرة، وهو دخول الجنة ومغفرة الذنوب يكون بأسباب توصل إليها، وهو عبادة الله والقيام له جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، خرج عليه الصلاة والسلام يوم على أصحابه ويقول لهم كيف أنعم، أي فكيف، أي كيف أهنى وكيف أسعد وكيف يطمئن قلبي وصاحب الصور قد التقط الصور وأرخى سمعه ينتظر الإذن متى ينفخ، ينتظر الإذن من الله جل وعلا أن يقول له انفخ فينفخ في الصور فيقوم الناس ليوم عظيم. فعم الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى التوكل، ذاك من فعله وهذا من تعليمه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وهذا يجرنا إلى أمر يا أخوان فيما يتعلق بلفظ مهم يكثر الخطأ في لدى كثير من الناس، وهو أن يقول توكلت على الله وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك، أو تراني متوكل عليك. وهذه يا أخوان الألفاظ كلها لا تجوز محرمة، لا تجوز ومحرمة. لما؟ لأن التوكل كما علمنا عبادة، الله عز وجل وعلى الله تتوكل، أي ولا تتوكل على أحد سواه. فلا يجوز أن تقول للإنسان أنا توكلت عليك، ولا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا أو قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وأيضا لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، فالتوكل وهو أمر القلب لا يجوز إلا في حق الله جل وعلا. وعندما الذي يجوز أن تقول تراني وكلتك في هذا الأمر، يعني فوضى. أما القلب فمتوكل على من؟ متوكل على الله وحده لا شريك له. وينبغي التنبيه إلى هذا اللفظ، وهو من الألفاظ التي يكثر خطأ كثير من الناس فيها.
جزاك الله خير. إذا كان هناك أي سؤال تفضل. شو
جيد جزاك الله. هذه مسألة أكبر مهمة جدا. الله عز وجل يا أخوان ربط الأسباب بمسبباتها، وجعل الله عز وجل لكل شيء سبب يوصل إليه، جعل الله عز وجل لكل شيء سببا يوصل إليه، وأمر الله عز وجل بأخذ الأسباب. فالذي يترك السبب نقول له أنت مقصر ومفرط. لما؟ لأن الله عز وجل أمرك أن تأخذ بالأسباب. والإنسان لو أراد الولد وقال أنا ما راح أتزوج وأريد الولد وبإذن الله يأتينا الولد، فإن جميع الناس يقولون أنه إلى الجنون أقرب، من أراد الولد فإنه يسعى في الزواج وفي تحصيل الأسباب التي يكون بها تحصيل الولد. وكذلك الذي يريد الرزق، عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في معصر وتروح بطانة. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على حقيقة التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل، ما هو حق التوكل؟ أن تكون قلوبكم واثقة بالله جل وعلا في تحصيل الرزق وفي دفع الضر وأيضا ببذل السبب. وشبهه بالطير، قال عن الطير تغدو في معصر وتروح بطانة. الطير لا يأتيها رزقها وهي في بيوتها، وإنما تغدو من الغدوة وهي الصباح الباكر، تسعى في طلب رزقها وقوتها وتروح أي ترجع في آخر النهار، تغدو خماصا أي جياع وتروح بطانا أي وقد امتلأت بطونها من الطعام. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام حال المتوكل على الله حق توكله بأنه كالطير الذي تبذل الأسباب في طلب المعاش من الدنيا ويكون بعضها متعلقا بالله جل وعلا. ولا بد أن يكون السبب يا أخوان مشروع، أن يكون السبب مشروع وجاهز. مثلا إنسان مريض فتقول له يا أخي تداول، اسأل الله عز وجل العافية والشفاء، ارقي نفسك، أو اذهب إلى الطبيب يقول متوكلين على الله. متوكلين على الله، نقول هذا ليس بتوكل وإنما توكل. التوكل أن تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا جعل له شفاء. فاسعى في طلب الدواء واجعل قلبك معلق بالله جل وعلا، لا تلتفت إلى هذا الطبيب ولا ترتدي إليه، هو طبيب، فأنت تتسبب في طلب الشفاء والعافية، ولكن يكون القلب معلق بالله جل وعلا وأنه هو الذي يشفي ويعافي. أما الأمور المحرمة فلا يجوز أن يأخذها الإنسان بدعوى أنها سبب، كما هو منتشر اليوم وسائل المحرمة، عادنا الله وإياكم وحفظنا وأهالينا، تكاد تكون اخترقت حتى البيوت سواء في الإعلانات أو وسائل التواصل ونحوها. فلا يجوز للإنسان أن يدعي أنه يريد الشفاء والعافية فيتواصل مع السحرة أو العرافين والمشعوذين والدجالين ونحو ذلك. لا يجوز تعليق الكمائن، كثير من الناس بدأ يعلق التميمة إما في يده أو في عنقه أو أحيانا على بيته أو على سيارته، إما يجعل صورة عين على المنظرة أو يجعل صورة حدوة فرس في آخر السيارة أو صورة نعل ونحو ذلك. فإذا قلت له لما فعلت ذلك يقول سبب، لعله يدفع عنا العين، فنقول هذا السبب محرم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسعى في بذل الأسباب، إما في طلب معاشه في الدنيا أو الأسباب التي تعود على دنياه في الصلاة ودفع المضار عنه، وكذلك أعظم من ذلك أن يسعى في الأمور التي تكون سببا في نجاته عند لقائه لربه. أرجو شيخنا. آمين.
سؤال آخر. نشكر الشيخ عمر على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير. الله يجزاك خير.